بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد في أدلة التوحيد: أقسام العبادة خمسة. تقدم معنا أن أخذنا تعريف العبادة، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهناك تعاريف أخرى لأهل العلم ذكرنا بعضها في الدرس الماضي، وبينا أن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو أجمعها وأفضلها. وقد بين شيخ الإسلام في هذا التعريف تقسيم العبادة إلى قولية وعملية، وإلى ظاهرة وباطنة. فشيخ عليه رحمة الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي قال: أقسام العبادة خمسة. أقسامها، أنواعها: العبادة التي تقدم تعريفها خمسة، هذا بحسب ما يقوم به من الأعضاء، فإذا كانت بالقلب قولا قالوا اعتقادية، وإذا كانت باللسان قالوا لفظية، وإذا كانت بالبدن قالوا بدنية. وأخذ هذا التقسيم وأخذت هذه الأقسام بالتتبع والاستقراء. وهناك تقاسيم أخرى للعبادة، فمن أهل العلم أن يقسمها إلى كونية وشرعية. فالكونية يتذلل لأمر الله سبحانه وتعالى الكون، قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والشرعية هي التذلل لله سبحانه وتعالى لأمره الشرعي، وهي التي تقدم تعريفها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة لها ركنان اثنان: غاية الحب مع غاية الذل. لا بد من توفر هذين الركنين والقطبين كي تكون العبادة عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعبادة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن مع الذل ومع الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. غاية الحب مع غاية الذل. قال شيخ الإسلام: العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى آخر كلام. فالعبادة أقسامها خمسة. قال: عبادة اعتقادية. سميت اعتقادية لأن القلب يقوم بها ويعقد عليها الاعتقاد. قال: وذلك أي هذه العبادة الاعتقادية بينها الشيخ رحمه الله تعالى ببيان بعض أفرادها، وإلا فالعبادة الاعتقادية هي التي يقوم بها القلب لله عز وجل كما أراد، أي كما أراد منا المولى سبحانه أن نعتقد ما أراد الله سبحانه وتعالى منا اعتقاده. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن يعتقد المسلم، والاعتقاد في القلب، أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون عباده، أن تعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه شك ولا يتخلله اضطراب، أن الله عز وجل ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين هو الخالق الرازق. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي أول الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو الخالق سبحانه والرازق جل شأنه المحيي المميت المدبر لشؤون عباده، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو المدبر سبحانه لشؤون عباده، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا هو توحيد الربوبية، تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك المدبر لشؤون عباده. ثم قال الشيخ: المستحق للعبادة وحده لا شريك له. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد اعتقادا جازما أن المعبود الحق هو الله. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والله جل وعلا أمرنا في غير ما آية من كتابه أن نعبده وحده. قال جل شأنه في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن عباس رحمه الله تعالى: أي أمر في القرآن بعبادة الله هو أمر بتوحيده سبحانه وحده لا شريك له، لأن العبادة هي حق الله. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقوله وحده لا شريك له تأكيد بعد تأكيد اهتمام لأمر التوحيد. فالمستحق للعبادة هو الله وحده، لأن من الناس من يعبد الله ويعبد غيره وهو المشرك، فوحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي في قوله لا إله إلا الله، فلا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال: أي أن يعتقد المسلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له من دعاء وذبح ونذر وغير ذلك. تقدم معنا تعريف الدعاء والذبح والنذر، وإنما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه العبادات الثلاث كالأمثلة لغيرها، ولهذا قال وغير ذلك، أو غير ذلك من العبادات. أنت علمت أيها المسلم تعريف العبادة، فالعبادة لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: وأنه الموصوف بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة إلى غير ذلك من أنواع الاعتقاد. هنا شرع الشيخ رحمه الله تعالى في توحيد الأسماء والصفات، فراد الله جل وعلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وسمى به نفسه وسماه به رسوله في كتابه وفي سنة نبيه. فالله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: وله المثل الأعلى. وهذا تقدم معنا بيان تفصيله في أنواع التوحيد، فتكلمنا على توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وقول الشيخ: إلى غير ذلك من أنواع الاعتقاد، أن تعتقد أن الله هو النافع الضار، وأن تعتقد أن الله جل وعلا هو المنعم سبحانه بالنعم الظاهرة والباطنة، وغير ذلك من أنواع الاعتقاد. لهذا سميت بالعبادة الاعتقادية. قال: الثانية عبادة لفظية، وسميت لفظية من اللفظ وهو النطق، لأن هذه العبادة هي التي يقوم بها اللسان. قال: وذلك كالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن ينطق بشهادة التوحيد وأن يعتقد معناها وأن يعمل بمقتضاها. فالله جل وعلا قال: قولوا آمنا بالله، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وكتلاوة القرآن، قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ومن العبادات القولية اللفظية والدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعند أن يرفع المسلم يديه داعيا ربه متوسلا إليه بأسمائه الحسنى فهو في عبادة. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير قال: الدعاء هو العبادة. قال: والأذكار النبوية إلى غير ذلك من أنواع العبادات اللفظية. الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار عقب الصلاة، وهكذا بارك الله فيكم دخول الخلاء وغير ذلك مما ورد وصح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولها المسلم بلسانه فهي عبادة لفظية. يعني مثاله النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فقال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني إذا أراد أن يدخل أحدنا الخلاء الحمام قال، إذن هي عبادة لفظية قولية: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالخبث ذكور الجن والخبائث إناثها. قال: إلى غير ذلك من أنواع العبادات اللفظية، أي أن ما ذكره الشيخ رحمه الله ها هنا لا على سبيل الحصر، وإنما هو من باب التمثيل. قال: الثالثة عبادة بدنية. العبادة البدنية هي التي يقوم بها البدن، وذلك كالقيام والركوع والسجود في الصلاة. قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه مبينا أن الركوع والسجود له عبادة: فاسجد واقترب. وهكذا ما جاء في أمر الركوع فهو من العبادات لله سبحانه وتعالى. قال: وكالصوم وأعمال الحج والهجرة والجهاد. أدلتها معلومة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعمال الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والهجرة: إن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والجهاد: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إلى غير ذلك الأدلة كثيرة. قال إلى غير ذلك من العبادات البدنية. الرابعة عبادة مالية، وهي التي تكون بالمال. وتقدم معنا بارك الله فيكم في شرح حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. تقدم معنا ذكر كلام أهل العلم في الحكمة العظيمة في تنوع هذه الأركان، فمنها ما يكون نطقا، ومنها ما يكون عملا بدنيا، ومنها ما يكون مالية، إلى غير ذلك، لحكمة عظيمة بيّن بعض أهل العلم شيئا منها. قال: كالزكاة، فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فتبذل المال الذي أوجب الله سبحانه وتعالى فيه حقا للفقراء والمساكين ومن جعلهم الله من مصارفها، تقربا إلى الله، تذللا إليه سبحانه أن أعطاك هذه النعمة فشكرت النعمة فأعطيت منها شيئا أوجبه الله سبحانه للفقراء والمساكين، هذه عبادة. قال الله جل وعلا: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والصدقة أن تبذل المال وتتصدق وتعطي، فما نقص مال من صدقة وإنما يزيد. ثم قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال: وغير ذلك، أي من العبادات المالية. قال: الخامسة عبادة تركية، وذلك أن يترك المسلم جميع المحرمات والشركيات والبدع امتثالا لشرع الله. تقدم معنا أن العبادة هي طاعة الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه، فالطاعة طاعة في الأمر بفعله. إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر ففعلنا ذلك الأمر تقربا لله جل وعلا فنحن في طاعة وعبادة، وإذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن أمر فانتهينا عنه ابتغاء وجه الله فنحن في عبادة. فالطاعة طاعة في الأمر بفعله، وطاعة في النهي بتركه. فأنت عند أن تترك الشرك والكفر امتثالا لأمر الله جل وعلا فأنت مأجور. إذا تركت البدع والمعاصي خوفا من الله وابتغاء الأجر منه سبحانه فأنت في عبادة. ولهذا قال الشيخ: وذلك أن يترك المسلم جميع المحرمات والشركيات والبدع امتثالا لشرع الله، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: فهذه منه عبادة تركية، ويؤجر المسلم على ترك الحرام إذا تركه ابتغاء وجه الله، يؤجر بهذا الشرط، أن يتركه لله سبحانه، لا أن يتركه لعدم القدرة عليه، لا أن يتركه لأجل أمر دنيوي، إنما يتركه ابتغاء وجه الله سبحانه. إذن العبادة خمسة أقسام: اعتقادية ولفظية وبدنية ومالية وتركية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.